هذا الذي يقول والله اعلم. ولفضيلة الشيخ زيادة فلنسمع.
الحقيقة أنا أريد أن أوضح شيء يعني في الموضوع، وهو أن الإنسان يعني الذي ينبغي له إذا كان إماما أن يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا صار مأموما فالذي ينبغي له أن يصلي كما يصلي الناس، سواء كان يعني من أجل الدعوة أو من غير الدعوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام الليل، من قام مع الإمام حتى ينصرف. فأنا إذا كنت أرى أن الأول هو هذا، وأني لو كنت إمام لصليت كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، لكني إذا صليت وراني يصلي 20 ما أصلي معه 20 ولا أنصرف قبل انصرافه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام الليل. وهذا هو الذي ينبغي، حتى ولو كنت أرى أن الأولى خلاف هذا، الأولى خلاف هذا، ولكن يصلي مع الناس المقدار الذي يصلون ليحصل لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام ينصرف حتى ينصرف كتب الله له قيام الليل. صلى الله عليه وسلم.
ما يكفي بالكلام هذا؟ بالنسبة لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، هذا مجمل، وكتب الرسول فيه بيان لهذا الإجمال في نظري، وفيه إجمال صلاة الليل مثنى مثنى، الذي يصلي أربعا صلى مثنى مثنى، والذي يصلي ستا صلى مثنى مثنى، والذي يصلي ثمانا صلى مثنى مثنى، والذي يصلي 12 صلى مثنى مثنى، أو عشرا أشباط أكثر إذا صلى خمسا وخمسا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خمسا أحيانا وسبعا وتسعا، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يزيدون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيعون ذلك. وقد جاء عبد الله بن مسعود ليلة ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى فأطال الصلاة، فقال: والله لقد يعني صلى بالبصرة والنساء والعمران، قال: حتى هممت بأمر السوء. ماذا؟ كيف؟ لماذا هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. وأنا أعتقد أن الصحابة إذا كانوا يعلمون أن الرسول لا يجد له دعوة ما يجدون، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يترك كثيرا من الأعمال يحبها رفقا بهذه الأمة، فالأمة لا تلحقه ويعجزون، وقضية الوصال كان يواصل وينهى غيرها الوصال، فالرسول في قمة العمل لا أحد يلحقه أبدا. فكيف نقول أن الصحابة يجيبوا على رسول الله وكان يصلون أكثر من العدد الذي كان مثلا يتصل عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أنا أرى أن الصحابة ما كانوا يزيدون، بدليل أن أبا بكر وعمر قلت: كيف نفعل شيء ما فعله رسول الله؟ فالواحد الذي عمل يراد عليه ان يعمله يقول: كيف افعل شيء ما قاله رسول الله؟ فاعتقد لو في ابي بكر او عمر او عثمان صلى 20 والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كيف افعل شيء ما قاله رسول الله؟ فالصحيح ان السنه واضحه هو ما قال عليه الرسول عليه الصلاه والسلام. والقول ان الصلاه بالليل مثنى مثنى مثلا يسمع فيه بالزياده الى غير عدد، اعتقد ان في شيء من التقييد بعمل الرسول عليه الصلاه والسلام، ينبغي ان نغيره ونقيده بفعل الرسول عليه الصلاه والسلام.
ما جاء طالب بان ياتي من اهل العلم بسنه ثابته صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد للمسلمين والمسلمات ايام كان يصلي بالليل وهم يصلون حجا معلولا، فاذا لم يثبت هذا كيف تصبح هذه السنة التي ينبغي أن ندعو إليها ونلتزم بها؟ ومات أصحاب الرسول من النساء والرجال ونلتزم بها. حديث عائشة قالت: ما زاد. ولهذا ما نستطيع أن نثبت أن صحابيا واحد كان يصلي عددا محدودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله مثنى مثنى، لما ما يقول حتى تبلغ كذا؟ كيف نقيد هذا؟ مثنى مثنى إذا خشي أحدكم الصبح كم يصلي من راكع أيضا؟ قال: يصلي 100. وما زال السلف الصالح من التابعين وتابع التابعين ومن الصحابة من يصلي عشرات ركعات. فمن أين لنا أن نلزم الناس بحد محدود؟ لكن الطلاب الآن أخذوا ينتجون ولم يثيرون هذه القضية. ما ينبغي أن تثار أبدا من صلى 11 ركعة وافق ما كان رسول الصليب في الشكل. أما في هذه الشيء ما نستطيعها. إذن ومن صلى أكثر فليصلي. فما ينبغي أن تثار هذه القضية لأنها واضحة. إذا جاءت في مقال لا تزيدوا أو لا تفعلوا أو أمر رسول أصحابه أن يقولوا كذا حينئذ ينبغي أن ننتصر لهذا. أما مسألة هذه فيها مرات ويكتب فيها الرسائل أيضا ما قضية الليلة فقط. فخلوا الناس يصلون ما فتح الله عليهم.
أقول يعني ما ذكره الشيخ ربيع بأن هذا الحديث إنه مجمل وأنه يفسر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه هذا ما هو ليس بواضح فيما يبدو، بل الحديث واضح في أن الإنسان يصلي من الليل ما شاء وأنه يعني يستمر يعني في صلاته مثنى مثنى حتى يدركه الفجر، فإذا أدركه الفجر فلا بد أن يجانب الركعة التي نوفت. وسياق الحديث ونهايته كقوله فإذا خشي أحدكم هذا واضح في أن الإنسان يعني أن الإنسان يصلي ما شاء وأن يقصد صلاة الوتر عند طلوع الفجر إذا خشي أن يمر على الفجر، لأن هذا هو وقت الوتر، لأن الوتر لا يؤخر عن طلوع الفجر. فإذا يعني أعيد ما قلت أن ما قاله الرسول ما فعله الرسول هو الأولى بلا شك، لكن ليس بلازم وليس بواجب وليس بمتعين بمعنى انه لا يجوز ان يزاد عليه، لان هذا الحديث واضح في الدلاله في الجواز، ولكنه لا شك خلاف الاولى لما يقول الاولى هو من الرسول، لكن ما نقول لمن يصلي اكثر بانه مخالف لهدي الرسول، بل فعل شيئا غيره اولى منه، فعل شيئا غيره أولى منه وغير الرسول، فغير الرسول أولى من هذا الذي يعني يفعله من الزيادة أو من الشيء الذي يفعل. فقوله أكثر صلاة الليل مثلا معلوم أن الناس كما هو علم يتفاوتون، وفي قد ينشط الإنسان فيصلي مقدار مثلا ركعات مثلا الليالي يعني يفشل أقل، فمن أين لنا أنه يعني ليس له أن يزيد وأنه يحرم عليه أن يزيد؟ لا شك أن الملاجئة تفعل رسول الأولى، ولكن الزيادة لا بأس بها، ولا يقال أن هذا الحديث مجمل بمعنى أنه يصلي 11 ركعة في مثنى مثنى وآخرها، لأنه قال فإذا خشي، لأنه أيضا قد يصلي 7 ركعات في طولها ولا يصل إلى تلك الغاية ويدرك الحجر فيصلي بتسع، وقال إذا كان يطول قراءة كبيرة، وقد يكون انه يعني مثلا صلى نفسه وجد نفسه نشيط وصلى وكان هذا نظر والوقت يسعه وصلى، فلا معنى جديد ولا يلزم انه يتعين عليه انه يتجاوز ما فعله الرسول. ما فعله الرسول لا شك للملازمه به والملاومه عليه والحث عليه هي الاولى، لكن ليس ما عندنا دليل يدل على عدم جواز الزياده. وقوله حتى ما فإذا خشي هل أتدرك عفوته؟ هذا واضح أن كان ناشا، ما هو معنى القضية 11 ثم 11 هي التي يأتي بها، وإنما الركعات التي يأتي بها مثنى مثنى وآخرها ركعة، لكن ما هو معنى أنه متعين بهذا المقدار الذي فعله رسول الله صلى الله عليه، بل هو الأولى بلا شك. هذا هو الذي أقوله وأدين الله به، لو كنت إماما ما أجد على 11، ولكني إذا صليت وراء من يصلي 20 أصلي معه، ولو صليت معه يصلي 40 أصلي معه، ولو صليت 60 أصلي معه، يعني أكثر معه بالزيادة إلى النهاية. وهذا هو ما يقتضيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وفعله، والله تعالى أعلم.
نعم أيها الشباب، إن كنتم تعتقدوا وجود أو تحريم الزيادة بأن الزيادة غير جائزة، هذا الاعتقاد غير وارد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى هذا العدد الذي أخبرت عائشة رضي الله عنها لم يقل ولا تزيد، أي لم يرد النهي عن الزيادة. لذلك إن كان في الشباب من يعتقد أن الزيادة على العدد المطلوب أو المذكور في حديث عائشة غير جائزة، هذا الاعتقاد لا دليل عليه، بل تحميل للسنة ما لا تتحمل. إن كانت القضية قضية الأفضلية فنحن الذي ندين الله به أن الأفضل أن يلتزم الإنسان ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا إذا كان يستطيع أن يقيل ويقارب صلاته بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا صلى مع الناس الذين يصلون في المساجد غير هذا العدد، وخصوصا هو يريد أن يعمل بين هؤلاء القوم عمله في الدعوة إلى الله، فلا ينبغي أن يجمد جمودا فيعتقد أن صلاته معه توقعه في خلاف السنة، لذلك يترك الدعوة إلى الله الدعوة واجبة. هذا الجمود غير وارد وغير مطلوب، عليه أن يصلي مع الناس كما يصلون ثم يعمل، والله أعلم.
لتوضيح بارك الله فيكم، الجماعة ربما فهموا من كلامي أن أحرم الزيادة، وأنا قد قلت سابقا أنكم لا تشوشوا على الناس، أليس كذلك؟ ولو كنت أعتقد أن الزيادة بدعة حرام لقلت أنصحوا الناس وهم عن هذه البدعة وعن هذا الشيء المحرم، بكل شيء أقولها إن شاء الله. لكن لا أعتقد أن من يزيد على 11 يكون مبتدعا ضادا. لماذا؟ لأنه أولا انطلق من تفسير هذا النص صلاة الليل مثنى مثلا فهو معذور. ثانيا بنى على فعل عمر الذي يعتقد أنه ثابت، فهذه الزيادة لا تعتقد أنها بدعة وأنها محرمة، إنما لهم تعلق بالنصوص كما يتعلق أئمة هذه الأمة بالنصوص، قد يخطئون في فهمها ويكونون معذورين ولا يكونوا مبتدعين في هذا الفهم والعمل الذي قام على هذا الفهم. والذي يهمني أكثر من هذا هو يعني جزا الله الشيخ الجزائري كل ما يسلم وهو قبل ما يسلم أن التشريع يشمل قول الرسول وفعله وتقريره، وأن كثير من نصوص القرآن اقتصر رسول الله في بيانها على الفعل. فالله تبارك وتعالى في آية الوضوء يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم، كيف قال رسول الله في مسح الرأس؟ ماذا قال؟ فعل، بين بالفعل فقط. فمسح كما في رواية عبد الله بن زيد مسح بدء مقدم الرسول ثم عاد. وكثير من البيانات بالفعل، لو راجعنا إلى السنة نجد مئات البيانات ما كانت إلا بالفعل. ففعله يكون تشريع ابتداء وقد يكون بيانا، وهو أصل من أصول التشريع. فلا ينبغي أن نقول بأي أصل نقول هذا، لأن الأصل هذا هو فعل الرسول سنة. فالسنة هي قول الرسول وفعله وتقريره. ومثلا أنا أعتقد أن فعله هذا بيان لقوله مثنى مثنى كما بين النصوص القرآنية، هذا اعتقادي، وأرجو أن أكون مصيبا. فعلى كل حال الأصل الذي هذا الأصل لا ينبغي أن نختلف فيه أبدا، من أن فعل الرسول تشريع عليه الصلاة والسلام، ولا غبار على من يلتزم بهذا التشريع ويرفع عقيرته بأن هذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. والشيخ أظنه لا يخالفني في هذا إن شاء الله.
جزاكم الله خير. وإذا كان أحد من الأساتذة الكرام عنده كلمة توجيهية
للطلاب فليتفضل.
نطلب من فضيلة الشيخ عبد المحسن كلمة توجيهية للشباب في آخر هذه الندوة المباركة إن شاء الله.
قبل الشيخ بطر هو الواحد الذي يؤثر. أقول يعني كلمة تنفعنا وتنفعكم جميعا.
قل هذه الله.
لا أنتم.
قل هذه الله.
يقول إن يعني قضية يعني لو أمكن أننا جميعا نتكلم كلمات مختصرة بس ما نطول يعني توجيهية.
طيب.
وإذا نبدأ الشيخ أبو هل
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد معاشر الأبناء وأنتم على أبواب السفر أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ومعنى هذا أن تلتزموا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما يأمران به وينهيان عنه، فما كان فعلا ائتوا منه ما استطعتم، وما كان تركا فتركوه. هذه الوصية. جانب آخر، أن تعنوا بأنفسكم من حيث إصلاحها وتقويمها وتسجيلها وتطهيرها أكثر من عنايتكم بأنفس غيركم، على حد بنفسك تبدأ ثم بمن تعود. فإذا فاض عنكم من نوركم على إخوانكم فذلك المطلوب، وصاحب الظلمة لا يفيد النور، فلا بد وأن تكونوا على نور من ربكم، وحينئذ قليل نوركم ينير دياركم وبلادكم. احذروا السياسة فإنها ليست سياسة، وإياكم تتوهموا أنكم قادرون على تغيير الحياة وتبديل مجراها ويسيء عنفوان طغيانها. فالزموا الرشد وأقبلوا على إخوانكم تهذبون أرواحهم وتصلحون عقائدهم، أو نقولها كبيرة، أسلموا تسلموا، فإنه يسرنا أن نسمع أنهم تجنوكم وقلموا أظافركم وحلقوا لحاكم، فنبكي لكم وما نستطيع أن ندفع عنكم. اصبروا كما كان عمار وثنية وياسر يصبرون تحت العصر، فاصبروا فإن مع العصر يصبر. هذا والكلمة لفراسي يا حاضر صديق.
أحسنتم، نفعنا الله جميعا بهذه الكلمة القيمة. أقول ينبغي أن يدرك كل واحد منا المسلك الذي سلكه، أو يعني بمعنى أن يدرك الإنسان منكم أنه طالب علم، يعني يدرك أهمية يعني ما هو واجب عليه لأنه طالب علم. فطالب العلم كما هو معلوم عليه من المسؤولية ما ليس على غيره، ومطلوب منه ما ليس مطلوبا من غيره. فطلاب العلم الشرعي هم طلبة العلم الحقيقي، ما هم طلبة العلم اللي هم العلماء في هذا الزمان، وهم العلماء اللي هم يعني سقراطيين اللي يعني يعرفون العلوم وخواص الأشياء، هؤلاء هم العلماء. بل العلماء الحقيقيون هم ورثة الأنبياء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينه ولا درهما وانما ورثوا العلم، فمن اخذ به اخذ بحق الوارث. فانتم عليكم ان تدركوا او علينا ان ندرك جميعا بان الله شرفنا واكرمنا بان كنا في عداد طلاب العلم الشرعي، وان نكون في عداد او من المنكوبين او المنتسبين الى ميراث النبوه، وهو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الذي هو العلم النافع. فعلينا ان ندرك جميعا اهميه ما نحن فيه وعظم شان ما نحن فيه، وان الواجب علينا اعظم من الواجب على غيرنا، والمسؤوليه علينا اعظم من المسؤوليه على غيرنا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق على صحته، قال في الحديث الصحيح الذي في آخره: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. حديث الطور جهد ما وآخره: كل الناس يغضوها بايع نفسها ومعتقها ومهضها، والقرآن حجة لك أو عليك. محل الشاهد والقرآن حجة، يعني طالب العلم الذي يعرف الحق هذه المعرفة إما تكون حجة له وإما تكون حجة عليه، إما تكون حجة له إذا قام بما يجب عليه، وتكون حجة عليه إذا كان في خلاف ذلك والعياذ بالله. ثم الله سبحانه وتعالى يرفع بالعلم من يرفع، فيرفع بالعلم أناس يبقون مرتفعين في حياتهم وبعد مماتهم، في هناك يرتفعون ولكنهم ينزلون بسرعة، ارتفاع في القمة ولكن ينزل بسرعة، وارتفاع يتلاشى. أنواع كثيرة من أنواع الارتفاع توجد ولكنها يسحبها هبوط، ولكن الموفق لطلب العلم يكون مرتفعا دائما وأبدا لأنه أخذ بالشيء الذي يرفع. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لأحد ولاته، وكان يعني ولى أميرا مكانه، فقال له: كيف لماذا وليته؟ قال: وليته لأنه عارف بكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. في هناك الله يرفعهم بهذا الكتاب، يعني ما لهم ذكر، يعني ليش؟ يعني ما ينتسبون إلى قبائل عربية مشهورة، ولا ينتسبون إلى جماعة لهم شوكة، ولكن يرفع بالعلم لأنه أخذ بالشيء الذي يرفع الناس وهو العلم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح مسلم. فإذا شرف عظيم لنا جميعا أن نكون في عبادة طلاب العلم، وعلينا أن نعرف واجبنا وأن نعرف مسؤوليتنا، وأن الواجب علينا أعظم من الواجب على غيرنا، وأن الإنسان يعني يحس عليه أن يحس بهذه المسؤولية وبهذه المنزلة التي هو فيها، وأن يعرف بأنه اتجه إلى طريق يرفع الله يعني به من يريد أن يرفع. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فإذا يعني علينا أن نحمد الله على أننا من طلاب العلم، وأن نعرف واجبنا على اعتبار أننا طلاب علم، ولا أقول فطلاب علم، يعني ما ينتسبون إلى قبائل عربية مشهورة، ولا ينتسبون إلى جماعة لهم شوكة، ولكن يرفع العلم لأنه أخذ بالشيء الذي يرفع الناس وهو العلم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كما في صحيح مسلم. فإذا شرف عظيم لنا جميعا أن نكون في عداد طلاب العلم، وعلينا أن نعرف واجبنا وأن نعرف مسؤوليتنا، وأن الواجب علينا أعظم من الواجب على غيرنا، وأن الإنسان يعني يحس عليه أن يحس بهذه المسؤولية وبهذه المنزلة التي هو فيها، وأن يعرف بأنه اتجه إلى طريق يرفع الله يعني به من يريد أن يرفع. ولهذا جاء في الحديث الصحيح إذا هو مسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سحر الله له طريقا إلى الجنة. فإذا يعني علينا أن نحمد الله على أننا من طلاب العلم، وأن نعرف واجبنا على اعتبار أننا طلاب علم، ولا أقول فطلاب علم. الشيخ الاستعماري يقول الشيخ الهلالي عليه يعني نصفتنا طلاب علم، علينا أن نحمد الله على ذلك وأن نشكر الله على ذلك، وأن نحرص على أن نكون طلاب علم حق، بأن نعرف الحق ونتبعه، لأن هذه الفائدة من معرفة الحق. لأن الإنسان إذا عرف الحق ولم يتبعه صار مصيبة عليه وصار بلاء على بلد. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فالذي يعصي الله عن جهل أهون من الذي يعصي الله عن علم وبصيرة. وهذا هو، ومن أجل ذلك كان اليهود يعني أشد الناس خبثا وأعظمهم جرما وأعظمهم عقوبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتجد الناس الناس عداوة الذين آمنوا اليهود الذين أشركوا، فتبين أنهم أشد، ووصفهم بأنهم مغضوب عليهم. فالمغضوب عليهم الضالين، مغضوب عليهم اليهود، لأنهم يعرفون الحق ولا يتبعونه. فإذا من يعرف الحق ويحيد عنه فهو على خطر. ولهذا قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، يعرف الحق ولا يتبعونه. والعالم الذي يعرف الحق ولا يتبعه يكون مشابه له. ومن يعبد الله على جهل وضلال وخرافات وعلى غير علم يكون مشابه النصارى، لأنهم يعني أخذوا بالعبادات التي أنزل الله بها من الله، وغلوا الغلو الذي خرجوا به عن شرعة الله والمنهج الذي جاء به عبد الله ورسوله عيسى مريم عليه الصلاة والسلام. فإذا إحساسنا بالشيء الذي اتجهنا إليه، وشعورنا بأننا لما كنا طلبة صغار أو لما كنا قبل أن نكون طلبة كان لنا جملة ولنا أنهاز، أحد ذهب مشرق وأحد ذهب مغرب، هذا راح طلب العلم وهذا ذهب ذهبوا مذاهب جدة، أنت غفرت إلى أن تتجه الاتجاه الأنسب. لكن هذا الاتجاه مشروط ومفيد إذا كان لزمه الاستقامة وصاحبه الاستقامة وصاحبه العمل. ولهذا الله سبحانه وتعالى في سورة العصر، في سورة من سور القرآن قصيرة ولكنها اشتملت على معاني عظيمة، والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا عن علم وبصيرة، وعملوا الصالحات بأن عملوا طبقا لما علموا من الحق والهدى، ودعوا الناس إلى هذا الحق وصبروا على ما ينالهم في هذا الطريق. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: يوم أنزل الله على خلقه الحجة إلا هذه السورة كفتهم. قال هذا الإمام الشافعي. كيف هو القرآن كله حجة من أول إلى آخر. هذا ما أحببت أن أقوله، والله تعالى الموفق في هذه الأسئلة. جزاكم الله خيرا.
لعل التوجيه كذلك من الدورة والتدرج. أيها الشباب، نحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من توفيق الله تعالى أن ساق لنا في هذه الأيام في أواخر دروسنا التي كنا معه في هذا المسجد، أن ساق لنا هؤلاء المشايخ لتسمع منهم مثل هذه التوجيهات الغالية. وأنا تعليقي أو توجيهي على موضوع الندوة، الندوة إنما نظمت لتوجيهكم ماذا تعملون وكيف تعملون في هذه العبرة القصيرة المقبلة علينا. وقد علمتم
بعدما يسر الله من التوجيهات في هذه الندوة ومن هذه التوجيهات التي بعد الندوة. فكنتم تستشكلون موضوع الصيام وموضوع التراويح وكيف تعاملون الناس إذا عدتم إليهم وهم على خلاف ما أنتم عليه في بعض النواحي، لعل الأمور قد وضحت الآن أمامكم. ما عليكم إلا أن تعملوا وتطبقوا وتراقبوا الله تعالى في عملكم. أعود فأقول هذه العطلة القصيرة إن هي إلا ميزان للتمهيد للدعوة الطويلة إن شاء الله التي تنتظركم بعد التخرج والعودة إلى أوطانكم. فأسأل الله لي ولكم التوفيق وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
جعل الله إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفيما قاله الشيوخ ما يكفي لمن أراد أن أوفق للعمل التطبيق، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم. وأضيف أن هناك كتبا ينبغي ألا تجهلوها وينبغي أن تستوعبوها وتكون كأساس لثقافتكم الإسلامية. من هذه الكتب التي ينبغي أن تعنوا بها بلوغ المرام، ينبغي أن تحفظوا هذا الكتاب حفظا لعباداتكم ومعاملاتكم والعقيدة الواسطية لعقيدتكم في الله وفي القدر والجنة والنار والوعد والوعيد ومشاكلها، وكتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب في عقيدة العبادة. تعرفون أساس عبادة الله تبارك وتعالى ومكملاتها وما ينافي أساس هذه العبادة وما ينافي كمالها. إذا استوعبتم القضايا التي تحتوي على هذه الكتب فأنتم ما نقول من كبار العلماء ولكن ستكون من أحسن الموجودين من العلماء في هذا الوقت. فأول ما تفرجنا جملة الشيخ الباز الله أن يحفظه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وجهنا إلى دراسة بلوغ المرام وحفظه، ولكننا مع الأسف قصرنا ونحن لا نزال ندرس صراحة، نحن لا نزال نركز في البداية في بلوغ المرام، بدأنا في حفظه من الآن. فأنتم ابدأوا مع زملائكم الكبار وستسبقون فعلا إن شمستم عن سعد الجحر. صراحة أن كثيرا من الكبار يفوتهم أشياء في هذه الكتب الصغيرة لا يستوعبونها. فركزوا يا إخوان على هذه الكتب، فإن أسس العقيدة والعبادة فيها أو جل العبادة والأفعال فيها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قبل أن نختم هذه الندوة لي كلمة خفيفة أوجهها إلى رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه. أبنائنا الطلاب، أنا لا أتصور عالما بحق ولا داعية بحق بدون القرآن وبدون السنة. ولذلك نحن قد جربنا عند تصحيح أوراق الإجابة أن كثيرا من الطلاب يؤلفون آيات لأنهم لا يحفظون شيئا من القرآن، أو إن حفظوا فقد حفظوا شيئا قليلا لا يسمن ولا يبلغ. وكذلك الأحاديث، إذا سألت نفسك كم حديثا تحفظ؟ ما حصيلة الأحاديث التي تحفظها؟ هل تحفظ 40 حديثا، 50، 60، 100؟ كم حديثا تحفظ؟ كم سورة من كتاب الله تحفظ؟ أنا لا أتصور عالما بحقه ولا داعية بحقه يدعو الناس بدون أن يكون قد حمل القرآن وحمل ما استطاع من السنة. فالقرآن هو السلاح الذي تستطيع أن تواجه به، لا بد أن تحمل سلاحك معه، ولا يمكن أن تقدم أدلة من غير الكتاب والسنة. فمن أين تؤدي الأدلة؟ من أين تقدم الأدلة؟ إذا كنت لا تحفظ الأدلة فكيف تقدمها إلى الناس؟ فإذا لا بد يا أبناءنا أن تعملوا على أن تحفظوا القرآن الكريم وتجتهدوا في حفظه وتديموا مراجعته، لأنه أشد تكلفا كما تعلمون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، والبيت الخرب يرسي الناس فيه هماماتهم وجبالاتهم بأوساقها. والشيطان يرسي في القلب الخرب جبالاته وأوساقها. فمن منكم يريد أن يجعل قلبه خربا يلقي فيها الشيطان ما يلقي؟ لا بد أن تعمر قلبك بالقرآن، فلتحفظ القرآن من الآن، ولو تحفظ كل يوم آية أو آيتين فيأتي عليك يوم قد حفظت القرآن وقد حملت السلاح واستطعت أن تسجل الأدلة للناس من كتاب الله الذي تحمله، وتحفظ كذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تستطيع أن تقدم منها الأدلة، وإلا كيف تكون داعية؟ أو كيف يشار إليك أنك عالم وأنت لا تحمل مادة العلم ولا تحمل أدلة العلم؟ من أين تؤدي الناس الأدلة إلا إذا كانت في صدرك؟ فنصيحتي إلى الطلاب أن يبدأوا من الآن بحفظ القرآن الكريم ولو كل يوم آية أو آيتين، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يداوموا حفظها بقدر ما استطاعوا، وذلك حتى يكون القرآن إن شاء الله حجة لهم كما قال لكم فضيلة الشيخ عبد المحسن، ويكون أيضا شافعا لهم. والنقطة الثانية التي أحببت أن أتكلم فيها مسألة الأسئلة التي وجهتموها إلينا وقد بلغت كم كبيرة، عدد كبير من الأسئلة، هذه إن شاء الله لم تضيع. فنحن رحلنا إلى قضية الأخ الشيخ حسن الطايب مدير مركز شؤون الدعوة لينسقها، ولعل الفرصة إن شاء الله يهيئها الله فتجاب هذه الأسئلة في ندوة أخرى. وفي ختام هذه الندوة أشكر فضيلة الأساتذة الذين سبقونا بالحضور، وكما أوجه الشكر لفضيلة الأخ الشيخ حسن الطايب مدير مركز شؤون الدعوة على تهيئ هذه الفرصة لنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على التقوى والإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هناك حسن الطايب له كلمة.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. في الحقيقة كما يقول المثل لا عطر بعد عروس، لكن كلمة شكر وتذكير، الشكر لأصحاب الفضيلة المشايخ الذين أتاحوا هذه الفرصة لأبنائهم الطلاب، والتذكير بهذا الامتحان القريب للامتحان البعيد. تذكير هنا امتحان مراقبين شهادات أسئلة، هنا امتحان مراقبون شهادات وأسئلة، فكلما حزمك الكرب بهذا فتذكر الامتحان الأكبر. ثم بعد ذلك اعلموا يا إخواني أن الدعوة دعوتان، دعوة لسان ودعوة حال. عندما يدعو الإنسان بلسان حاله غير أن يدعو بلسان مقاله، لأن دعوة المقال نسمعها عن طريق الإذاعة ونقرأها في الصحف ونسمع من الوعاظ، لكن إذا انتهل الإنسان الأمر وانتهى عن النهي وصدق وعلق قلبه بالله تبارك وتعالى فإن قوله يؤثر بالقلوب تأثير لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولا أحب أن أقيل لأن الوقت تأخر بإذن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.